محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد توقفنا في المرة السابقة عند قول ابن رشد رحمه الله الفصل الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، وتبيين علة ذلك. أولا، هذا اتفق العلماء أو كما قال ابن رشد أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كان خدنا من قبل أنهم اختلفوا في ربا الفضل، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن ربا الفضل محرم للأحاديث التي وردت في ذلك، وذكرت منها حديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فلذلك هو هنا يقول أجمع العلماء، هذا كان خلاف ابن عباس لأنه تمسك بحديث أسامة رضي الله عنه لا ربا أو إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، لكن هذا الحديث قد تبين وجه الجمع بينه وبين الأحاديث التي صحت بتحريم ربا الفضل. فالأصناف المنصوصة ستة، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآكل والمعطي فيه سواء. مع حديث عبادة الذي أشار إليه ابن رشد، وهو كحديث أبي سعيد ما عدا زيادة الجملة الأخيرة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فابن رشد رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف الستة المذكورة إلا ما حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما. واختلفوا فيما سوى هذه الأصناف الستة. خلي بالك معايا بقى، هل يلحق بها غيرها أم لا؟ فذهب أهل الظاهر، وهذا قول قتادة وطاووس وعثمان البتي، إلى أن الربا إنما يوجد في هذه الأصناف الستة فقط. يعني إذا مثلا يجوز العبث بالعبث متفاضلا، ويجوز أيضا نسيئة، وهكذا. فهذا هو المذهب الأول. ولكن كما قال ابن رشد في عبارته: وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أن هذا الحديث من باب الخاص الذي يراد به العام. يبقى إذن أهل الظاهر اعتبروا أن هذا الحديث من باب الخاص الذي يراد به الإيه؟ الخاص. وأما الجمهور فاعتبروه من باب الخاص الذي أريد به العام، ثم اختلفوا في المعنى العام الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليه حين نص على هذه الأصناف الستة على وجه الخصوص. واضح كده؟ نأخذ مذهب المالكية، فذهب كما قال ابن رشد الحزاق من المالكية إلى أن السبب في منع التفاضل أو أن علة منع التفاضل في الأصناف الأربعة عدا الذهب والفضة الصنف الواحد المدخر المقتات. الصنف الواحد المدخر المقتات يعني من المطعومات. وقال بعضهم بل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا. واخد بالك؟ إذا يريدون أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبر والشعير والتمر والملح على غيرها من الأصناف المدخرة المقتاتة. وقال بعضهم، وهذا هو المذكور في موطأ مالك رحمه الله، أن المعتبر الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتا، يكتفى أن يكون قابلا للادخار فقط. فإذا وجد صنف واحد مما يدخر على قول مالك، أو مما يدخر ويقتات على قول البغداديين من أصحابه، يمنع من بيعه بجنسه متفاضلا. واضح ولا مش واضح؟ يمنع من بيعه بجنسه متفاضلا، بل لابد من التساوي ولابد من الايه؟ من التقابل. واضح؟ طيب، يبقى اذا الفول بالفول، نشوف، او الارز بالارز، او الذره بالذره، هل الذره مما يطعم؟ نعم. هل هو من الأطعمة التي تدخر؟ نعم. هل هو من القوت أيضا؟ نعم. شأنه في ذلك شأن البر والشعير وما إلى ذلك. يبقى إذن لا يجوز بيع الذرة بالذرة في مذهب مالك متفاضلا، لابد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. خلاص. وأما العلة في منع التفاضل عندهم في الذهب والفضة، فهي أيضا الصنف الواحد، لأن احنا عارفين أن الذهب والفضة يجوز التفاضل بينهما إذا كان يدا بيد. فإذا العلة في منع التفاضل هو الصنف الواحد، يعني ذهب بذهب، مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمثلثات. فهذا ما يسمى عندهم أو يعرف بالعلة القاصرة، أي التي لا توجد في غيرهما، في غير الذهب والفضة. إذا شوف، هم قاسوا على البر والشعير والتمر والملح غيرها مما يلحق بها أو يلحق بها في المعنى الذي ذكروا أنه العلة في هذا القياس. وأما الذهب والفضة فلم يجري فيهما، لم يجد مالك فيهما القياس، لكونهما إيه؟ رؤوسا للأثمان وقيما للمطلقات، وليس الحديد أو الرطاب أو الزنك أو ما إلى ذلك من كالذهب والفضة في هذه المسألة. فهذه تعرف عندهم بالعلة القاصرة، أي التي لا تتعدى إلى غيرهما، إلى غير المنصوص عليه. واضح؟ هذا هو السبب في منع الإيه؟ التفاضل عند المالكية. أما السبب في منع النساء النفيئة، فهو كون هذه الأشياء الأربعة من المطعومات المدخرة، فحيث أن هذه مطعومات وحيث أنها مدخرة، فلا يجوز أن يباع الصنف بنفسه نفيئة. واضح؟ يبقى ده أول معنى من معاني النفيئة، لا يجوز أن يباع الصنف بنفسه نفيئة لكونه مطعوما ومدخرا. انت فاهمين الكلام معايا مش فاهمين؟ ها؟ ونفس المثال، يعني ممكن نلخص الكلام في الآتي. المالكية، احنا طبعا بنذكر كلام الدروز ولا نفصل مع بنذكر كلام الدروز الأول في استعراضه للمذاهب، ثم نشرح كل مذهب على حدة، ولا نفصل مذهب من الأول؟ طيب، أول شيء، نحن نعلم أننا نتكلم في المطعومات أو في الأشياء، بلاش المطعومات، في الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النفيئة. إيه العلة؟ إيه العلة المستنبطة؟ هل أولا في التفاضل وبعد كده في الإيه؟ في النفيئة. في التفاضل إيه العلة؟ كون هذا الصنف صنفا واحدا سيباع بنفسه مع كونه مدخرا ومقتاتا. يبقى الرز بالرز لا يجوز ايه متفاضلا، لان الرز طعام يدخر ويقتات. الذره بالذره لا يجوز ايضا الا مثلا بمثل، لا يجوز التفاضل، لا يجوز ان تبيع طاعا بطاعين او كيلة بكيلتين وهكذا، لكونه مطعوما مدخرا مختاتا. اللوبيا باللوبيا وهكذا في جميع الحبوب المدخرة المختاتة التي يتقوس بها. واضح؟ طيب، يبقى العلة في منع التفاضل في الأصناف الأربعة. إيه العلة في منع التفاضل في الذهب والفضة؟ وحدة الصنف، يعني ذهب بذهب لا يجوز. ليه؟ لكونه من باب بيع الذهب بمثله، والذهب من رؤوس الأثمان وقيم المتلفات. انت لما تيجي تشتري اي حاجة تشتريها بايه؟ بالدنانير او بالدراهم او ما يقوم مقامهما في العصور الحاضرة، فتشتريه بالدنانير او بالدراهم. فهل تلحق ورقة الجنيه الجنيه مثلا بأي ورقة مثلها في الوزن من الجرائد، من ورق الجرائد أو من ورق اللحم أو ما إلى ذلك؟ أبدا. دي تعد رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات وأروش الجنايات وما إلى ذلك. قيم المتلفات اللي يكتب شيء عليه هو يدفع ثمن إصلاحه بالدنانير أو الجرائد. طب هل يقاس على الذهب والفضة غيرهما؟ ها؟ عند المالكية لا يقاس، وهذا أيضا عند الشافعي رحمه الله، لا يقاس على الذهب والفضة غيرهما. يعني إذن الحديد بالحديد يجوز، يجوز التفاضل فيه. يجوز أنك تبيع 2 كيلو حديد بخمسة كيلو حديد. النحاس يجري فيه التفاضل أيضا، يجوز بيع النحاس، بيع 2 كيلو جرام ب10 كيلو جرام نحاس. واخد بالك الكلام ده على مذهب مين؟ المالكية. طيب ده سبب الايه او دي العلة عندهم في منع التفاضل، اتحاد الصنف مع كونه مدخرا مقتاتا، هذا فيما يتعلق بالاربعة. واما فيما يتعلق بالذهب والفضة فاتحاد الصنف مع كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمتلفات. واضح كده؟ طيب السبب في منع النسيئة في الأطعمة الأربعة دول، وما بيحاولوا يستنبطوا معنى يقيسون عليه غير المنصوص عليه أو المسكوت عنه بالمنطوق به في هذا الموضع. واضح ولا مش واضح؟ كلام ماشي كده؟ طيب ما تحاولوا تفهموا، لأن أنا الدرس ده شاعر بعيد ثقيل جدا في نقله للناس، عارف إن المسألة هتتبرجل في أدمغتهم، ولذلك أنا أريد أن أضع يديك على هذه المسألة أو على مفتاح هذه المسألة من أولها. اعلم أن مذهب من قال إن الربا مقتصر على الأصناف الستة المنصوص عليها هو المذهب الراجح، هو المذهب الراجح. ليه؟ زي ما هدين بن رشد، لأن الذين اعتمدوا على القياس في هذا الموضع إنما اعتمدوا على قياس الشبه، على قياس الشبه، وقياس الشبه ضعيف. المحققون من الأصوليين يضاعفون قياس الشبه كالقاضي أبي بكر البقلاني والغزالي والآميدي وغيرهم، يضاعفون قياس الشبه. واضح؟ وهم يعتمدون في هذا الموضع على قياس الشبه. قياس الشبه خلاف قياس العلة، في قياس الشبه وفي قياس العلة. فهو يحاول أن يجد مناسبة شبها بين المسكوت عنه والمنطوق به ليجمع بينهما بهذا الشبه. واضح؟ ولذلك جاءت مذاهبهم مختلفة. شوف ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، قال لك والله هنا الربا، ربا الفضل لا يجري إلا في الأصناف التي تجب فيها الزكاة. ليه؟ انتوا فاكرين في الزكاة خدنا الايه؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، مش كده؟ منصوص هنا على كم من الستة دول؟ ها؟ على خمس، على خمس: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير. فاعترضوا عليه قالوا: طب والملح؟ ليس من الأصناف الزكوية، ليس من الأصناف الزكوية، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الربا يجلي فيه، على أنه من الأصناف الربوية. يبقى كيف تقول إن العلة الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ طب حاجب يقول لهم: طب خلاص، إن كنتم اعترضتم عليه بأن الملح ليس من الأصناف الزكوية ومع ذلك نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لقائل أن يقول: الزكاة والملحية، الزكاة والملحية. يبقى العلة الأصناف التي تجب فيها الزكاة والأصناف الملحية. واضح؟ الإمام مالك رحمه الله، أو خلينا نستعرض بقى مذهبه وخلاص مذهب مذهب. الإمام الشافعي رحمه الله قال لك: والله إحنا هنحاول نستنبط الشبه اللي هنجري عليه القياس ونلحق به أو عن طريقه أو نعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص به والمنصوص عليه. قال: نحن نعلم أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل ذلك على أن المعنى الذي اشتق منه هذا الاسم هو علة الحكم. مثال قوله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. يبقى إذن السارق ده اسم ولا لا؟ مشتق من ايه؟ من معنى هو السرقة، السرقة. فحيث أن الأمر كذلك، يبقى إذن السرقة هي علة في قطع اليد. كويس كده؟ دي المقدمة بتاعتي. قال: وجدنا في حديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الطعام مشتق من ايه؟ من الطعم. فعلم أن الطعم هو الحب أو النساء على الايه؟ على التفاصيل التي ستذكر إن شاء الله عز وجل. خدت بالك؟ قال الطعم فقط. ده الكلام ده في آخر قولي الشافعي، يعني في قوله الجديد. واضح كده؟ المالك، الإمام مالك رحمه الله أو المالكية قالوا: أبدا، لو كان الطعم هو العلة فقط لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أصناف، لنبه على هذه العلة بذكر صنف واحد فقط. فلما ذكر الأصناف الأربعة علم أن المقصود، يتشدد بحاول يستنبط الشبه إزاي، علم أن المقصود بذكر كل صنف التنبيه به على الأصناف المشابهة له في المعنى. فمثلا نبه صلى الله عليه وسلم بالبر والشعير على كل ما يدخر ويقتات من الحبوب، يدخل في ذلك إيه؟ الفول والعدس والرز والذرة والقطنيات أو القطنيات بالضم القاف أو كسرها، القطنيات اللي هي تسمى البقوليات، قطنيات عموما وما إلى ذلك. خدت بالك؟ طيب. ونبه صلى الله عليه وسلم في التمر على جميع أنواع الحلاوات القابلة للادخار زي العسل والسكر والتين والزبيب وما إلى ذلك. ونبه صلى الله عليه وسلم بذكر الملح على جميع أنواع التوابل المدخرة والتي يصلح بها الطعام كالفلفل والكمون والشمر وما إلى ذلك. تقبلت الملكية الملكية الحنفية قالوا: أبدا، مش كل ده خالص، لا الطعم فقط ولا الطعم مع كونه مدخرا مقتاتا والتنبيهات والتفريقات اللي انت فرقتوا بيها ليه، أبدا. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يباع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا إيه؟ وزنا بوزن، وزنا بوزن. تنبه بالذهب والفضة على الأشياء الموزونة، فلا يحل بيع الحديد بالحديد مثلا بمثل، يجوز بيع مع التفاضل، لا يحل بيع الحديد بالحديد مع التفاضل، لا يجوز كيلو حديد باثنين كيلو حديد. لكن ده يجوز مذهب مالك الشافعي ولا لا؟ يجوز، يجوز مذهب مالك الشافعي. ولا بيع النحاس بالنحاس مع التفاضل وما إلى ذلك. ونبه صلى الله عليه وسلم بالأصناف الأربعة الأخرى المذكورة على سائر ما يكال، على سائر ما يكال، كل شيء قابل للكيل. يبقى إذن لو رجعنا المذهب الشافعي رضي الله عنه هنقول العلة في الأصناف الأربعة الطعم فقط، خلاص، والعلة في الذهب والفضة الثمنية كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمكلفات. مالك قال العلة الطعم مع الايه؟ للدخار بس، للدخار والاختياج، للدخار والاختياج. طيب في الذهب والفضة زي الشافعي كونهما رؤوسا للأثمان وقيما للمكلفات. الحنفية العلة بالنسبة للذهب والفضة الوزن، وبالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى الكيل. فكل ما يكال لا يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، وكل ما يوزن لا يجوز أيضا أن يباع بجنسه متفاضلا. فكلام الشافعي أن هذا قوله الجديد، قوله الجديد. وأما القول القديم فهو الطعم مع الكيل أو الميزان في الأربعة، يعني أن يكون مطعوما مما يكال أو يوزن. وفي حقنا هيه أن يكون مطعوما بنمرة واحد، أن يكون قابلا للتقدير بالكيل أو الميزان بنمرة اثنين. فإذا كان مطعوما مما لا يكال أو يوزن يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، التفاح بالتفاح، الكرنب بالكرنب، وهكذا. طيب وإذا كان مما يكال أو يوزن لكنه ليس مطعوما يبقى برضو يجوز فيه الايه؟ التفاضل، يجوز فيه التفاضل. يعني إذا العلة عنده مركبة من شقين في القول القديم. أنا بقول قوله القديم ليه؟ لأن هذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله الذي انتصر له ابن قدامة في المغني. واضح؟ يبقى شوف ابن قدامة نصر هذا المذهب، مشهور مذهب أحمد، استغفر الله، ليس مشهور مذهب أحمد، استغفر الله، معذرة، نصر قولا في مذهب أحمد، وهذا القول هو قول الشافعي في الإيه؟ في القديم. مع ان مشهور مذهب احمد موافقة ابي حنيفة رحمه الله، الكيل والميزان، الكيل والميزان، خلاص. ولاحمد رواية اخرى كقول الشافعي في الجديد. يبقى احمد ليه كم رواية؟ ثلاثة، رواية موافقة لقول الشافعي القديم، ورواية موافقة لقول الشافعي الجديد، ورواية موافقة لقول ابي حنيفة، صح كده؟ طيب محمد بن سيرين رحمه الله العلة عنده وحدة النوع، وحدة النوع، ودي أعم العلم، وحدة النوع. يعني إذا لا يجوز في مذهب محمد بن سيرين بيع الفرس بالفرسين ولا الثوب بالثوبين، وهذا وحدة النوع فقط، فيش لكين لكيل ولا ميزان ولا طعم ولا ادخار ولا اختيار ولا كلام من ده خالص. واضح؟ العلة عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن، اديك شفت اللي هي الايه؟ ها؟ كونها يجب تجب الزكاة فيها، كونها من الأصناف الزكوية، واعترض عليه للملح وقد تبين لنا ايه؟ إلزام ابن حزم له. يبقى أنت شفت العلة، يبقى عند أبي حنيفة أدرى القياس في الأصناف الستة، ألحق بالذهب والفضة كل موزون ما عدا النحاس بالذهب، لأنه قد قام الإجماع على أنه يجوز بيع النحاس بالذهب متفاضلا، وأجرى القياس في الأربعة الأخرى بجمع الإيه؟ الكيل أنها تكاد. فلا يجوز عند الإيه واحد يقول فضرب مثال، يبقى عند أبي حنيفة لا يجوز بيع الحناء بالحناء متفاضلا. هل ده يجوز عند الشافعي وعند مالك ولا ما يجوز؟ يجوز عند الشافعي في قوله القديم. ايه قوله القديم؟ حد جاوب بقى. ها التقدير بالكيل او الميزان. فهل يجوز بيع الطعم والتقدير؟ الطعم والتقدير. فهل يجوز بيع الحنة بالحنة متفاضلا على قول الشافعي في القديم؟ نعم يجوز، لكونها ليست مطعومة. هل يجوز بيع الحناء على قوله الجديد؟ نعم، لكونها ليست مطعومة برضه. هل يجوز بيع الحناء بجنسها متفاضلة في مذهب مالك؟ نعم، لأنها ليست مما يقتات وليست طعاما، مش كده؟ هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب أبي حنيفة؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب محمد بن سيرين؟ ليه؟ لأن ابن سيرين قال إيه؟ وحدة النوع. هل يجوز بيع الحناء متفاضلة في مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ ها؟ آه، ليه بقى؟ من الأصناف الزكوية؟ مهم كانش يجوز يبقى لا يجوز. هل يعمل الأصناف الزكوية؟ أو حتى على إلزام ابن حزم من الأصناف الملحية؟ ليس كذلك. تشوف هذه العلم عشان القياس قياس شبه، ففي أقوال أكثر من هذا إن شاء الله سنأتي سنتعرض لها بإذن الله عز وجل. فهذه الأقيسة حيث أنها قياس شبه اختلف أهل العلم في وجه الشبه الذي يتعدى به من المنطوق به إلى المسكوت عنه، واضح؟ بعضهم كما ترى اعتمد على دليل كالشافعي في قوله الجديد، اعتمد على ايه؟ على حديث معمر بن عبد الله وغيره من الحديث كما يأتي ذكرها ان شاء الله عز وجل. الطعام بالطعام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكذلك اعتمد ابو حنيفة رحمه الله على أدلة لا يعتمد عليها ولا تصح، لكن تجد أن ابن قدامة رحمه الله قوى مذهب الشافعية القديم، وهو قول في مذهب أحمد كما عرفت، بإيه؟ قال لك والله هو بيعتمد على الطعم وعلى التقدير، وإحنا المفروض إن البيع يتحقق فيه الإيه؟ العدل، والعدل في مقاربة التساوي، في مقاربة التساوي، فاتحاد الكيل أو الميزان يسوي بينها في الصورة، واتحاد الطعم يسوي بينها في المعنى، واضح؟ واتحاد الطعم يسوي بينها في المعنى. الكلام ده كلام جميل، لكن الكلام ده ممكن يضرب بإيه؟ ممكن يضرب ببيع الحديد بالحديد. أين التساوي هنا والعدل؟ يجوز على هذا المذهب أن يباع رص الحديد أو كيلو الحديد بعشرة كيلو من الحديد، يبقى فين هنا مقاربة التساوي في مثل هذه المعاملة. ابن رشد رحمه الله قوى مذهب أبي حنيفة، مع أن ابن رشد إيه؟ مالك. قوى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال وهذا المذهب اعتمد على أحاديث ليست بالمشهورة كزيادة ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. احنا عارفين حديث عبادة ايه؟ أصناف الستة مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك ما يكاد ويوزن. دي زيادة، وكذلك ما يكاد ويوزن. هذه الزيادة طبعا زيادة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة باطلة كما في فرق. أو وكذلك المكيال والميزان رواية أخرى. وهذه الرواية أيضا يبطل أو تبطل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن عند النظر والتأمل في نصوص الشرع ستجد أن العلة من منع الربا الغضن الكثير الذي يقع في أموال الناس، ونحن نرى أن الشريعة جاءت لحياطة الأموال، وأن العدل في المعاملات أن تكون قريبة من التساوي، تشتري شيء تشتري شيء مقارب له في القيمة، القرب أو أن تكون مقاربة من من الاستواء أو التساوي. طيب عندنا أجناس غير المكيلة والمنزولة كالثياب أو بيع الأفراس كم عفرت مثلا وما إلى ذلك، هذه الأشياء يعصر جدا تحقيق التساوي فيها. واحد عايز يشتري فرس بثياب يبقى قد ايه، يعصر فيها تحقيق التساوي او مقاربة التساوي، ولذلك جرى تقييمها بالذهب بالذهب. يقول لك نسبة الفرس الى جنسه من الافراس ينبغي ان تكون كنسبة الثوب الى جنسه من الاسواق. فمثلا لما تيجي انت تشوف الفرس بالنسبه للافراس تجد ان ثمنه 50 تجد ان ثمنه 50، وتيجي للثياب تجد ان نسبه الثوب الى الثياب الى جنس الثياب ان الثوب يساوي 5. يبقى هنا تقدر تشتري او تبيع الفرس بكم ثوب؟ ب10 ثياب. واضح؟ ب10 ثياب. ده في الاصناف أو في الأجناس التي تختلف كل الاختلاف يعصر فيها مقاربة التساوي، ولذلك بتقوم بالدنانير وبالدراهم. أما الأشياء المكيلة والموزونة فتلاحظ أمرين: الأمر الأول أنها ليست تختلف كل الاختلاف، يعني أنت ما تبيع تمر جيد بتمر رضيء في نوع اختلاف في الرضاءة والجودة، ولكن هل اختلاف من أوجه كثيرة كالفرس بالأسواد؟ لا. طيب وتجد أيضا أنها متقاربة جدا في منافعها، التمر إما هتقيم بتاكله تمر إما هتنقعه وتعمله خشاب أي حاجة، ده هذا قابل للانتفاع بها على هذه الأوجه والآخر قابل للانتفاع بها على هذه الأوجه أيضا، مش كده؟ طيب فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف وكانت منافعها متقاربة، فمن تملك صنفا من هذه الأصناف يعني لا يستبدله بنفس هذا الصنف إلا على سبيل الطرف على سبيل الإسراء، مش كده؟ واحد عنده طمر رضيء شوية هيستبدله بطمر جيد شوية، ده نوع من الإيه؟ من الإسراف أو من المنجهة، واخد بالك؟ والشريعة هو عايز أقول هذا بقى، فالنصوص منعت من أن يشترى هذا الصنف بجنسه إلا متماثلا لئلا يلجأ إلى هذا النوع من البيوع أصلا، إذ أن المعاملات إنما يكون بها ضرورة الاحتياج إلى الأشياء المتعددة أو المختلفة في المنافع. افرض إن واحد عنده كل فروسه عبارة عن تمر أو عبارة عن أرض بتطلع له محاصيل، هو محتاج للحمة، محتاج لثياب، محتاج لدابة يركبها وما إلى ذلك. لكن لما يكون عنده تمر إيه ضرورة إنه يستبدل التمر ده بتمر آخر؟ مع أن المنافع متحدة تقريبا وأن هذا على سبيل الإسراف، وإنما شرعت المعاملات لتحقيق المنافع المختلفة مش المنافع المتحدة. واضح؟ فجعل الأمر مركزا في علتين: العلة الأولى تحقيق العدل، والعلة الثانية تقارب المنافع. فهذا هو الوجه الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله. ابن رشد، وهو مذهب ايه ابي حنيفة رحمة الله عليه. فانت تلاحظ انهم لجأوا الى قياس الشبه، ولذلك تجد ان القاضي البقلاني رحمه الله بقول اخر لما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان الاقوى منه قياس المعنى، قياس المعنى ولا يجد قياس علة اصلا في هذه المسألة، قال خلاص هنترك قياس الشبه ونلجأ الى قياس الايه المعنى، هو اقوى من قياس الشبه. طب ايه المعنى هنا؟ الحق الزبيب بالتمر لانه كما زعم مقارب له في المعنى، كما زعم به لفظة ايه لفظة ابن رشد، فزعم انه مقارب للتمر في المعنى. فتلاحظ شيء اخر في هذا الباب، ايه هو؟ ان كل قول يعارضه قول اخر. لو قلنا المكيل والموزون اللي رجحه ابن رشد رحمه الله، هل تعرف الاصناف التي كانت تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايها كان يكال وايها كان يزن؟ هل ده معروف؟ بل تجد في البلدان المختلفه ان ما يكال في بلد، ما يباع بالكيل في بلد يزن بالايه بالوزن، يباع بالوزن في بلد اخر. نحن في بلدنا هذا كانت هناك المكاييل، مش كده؟ استبدلت في عهد عبد الناصر بالايه بالموازين. كنت تروح تقول له اديني كيلو عدس، اديني كيلو فول، دلوقتي تقول له اديني 2 كيلو عدس او 2 كيلو فول، وهكذا. فما يباع بالميزان في مكان يباع بالكيل في مكان اخر. فان قلنا ان العله الكيل والوزن، فأن لنا أن نعرف الأصناف التي كانت تباع بالكيل والأصناف التي كانت تباع بالإيه بالوزن. فشايف أنت هنا الإيه؟ يعني مش هتقدر تحقق الأمر مع وجود اختلاف بين أهالي البلدان المختلفة في المكيلات والموزونات. وضع المسألة، الأدلة التي استدلوا بها في هذا الباب، من استدل بدليل، هذه سنتطرق إليها الكلام إن شاء الله عز وجل. لكن أنت دلوقتي تقدر تعيد كم مذهب إحنا قلناه؟ مذهب محمد بن سيرين وحدة النووي، يبقى دي تشمل كل شيء، حتى الثوب بالثوبين والتفاحة بالتفاحتين والفرس بالفرسين وما إلى ذلك. طيب، ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال الإيه؟ الزكاة. وابن حزم قال طب ما تقول الزكاة والملحية، انها يتوقع عليه بالملح، مش كده؟ نمر الثلاثة بس البقلاني قال ايه؟ يلحق بهذه الاصناف الاربعة الزبيب فقط لانه مقارب في المعنى للتمر. نمر الاربعة قول الشافعي في القديم اللي هو ايه؟ الطعم والايه؟ والتقدير، سواء كان بالكيل او الميزان، مش بالعدد، بالكيل او الميزان، واضح؟ وهذا القول موجود في مذهب احمد وانتصر له ابن قدامة. القول الخامس قول الشافعي في الجديد الطعم فقط، واضح؟ القول السادس قول ابي حنيفه رضي الله عنه الكيل والوزن، وهذا هو الذي انتصر له ابن رشد المالكي. تبان لك من حيث المعنى، المعنى الذي تكلم عنه. يبقى انت تلاحظ ان انت لو اخذت بمذهب قتادة وطاووس وعثمان البتي واهل الظاهر، ستكون المخالفة في الحقيقة او سيكون التفرد قليلا، الاشياء التي انفردوا بها قليلا. ليه؟ لانك تجد ان ما يلزم جريان الربا فيه على مذهب الشافعي لا يلزم جريان الربا فيه على مذهب مالك، والذي يلزم جريان الربا فيه على مذهب ابي حنيفه لا يلزم على مذهب الشافعي. فتجد المساله ايه؟ في اصناف تشمل اصناف كثيره، مع ان داخل المذهب نفسه هناك تفصيلات اخرى. يعني مثلا بدا المذهب في مذهب مالك قالوا العله الطعم والادخار فقط، الطعم والادخار فقط، هذا هو المنصوص عليه في الموطأ. فزاد بعضهم الطعم والادخار مع الاغتيال، بل ومسألة الادخار نفسها حدث فيها خلاف بينهم، فقال بعضهم المقصود بالادخار أن يكون مدخرا في أكثر الأحوال، وقال البعض الآخر أبدا، يجري الربا في المفعول المدخر وإن كان نادر للدخار. نادر للدخار يعني زي إيه؟ مش نشوف الفواكه المجففة، مش دي قابلة للدخار؟ إيه الفواكه المجففة زي الخوخ والمشمش وما إلى ذلك والأناناس، فدي أشياء نادرة للدخار. فبعضهم يقول لا، ينبغي أن يكون المراد بالادخار أن يكون هذا في الأكثر، وبعضهم يقول أبدا المراد بالادخار أي ادخار حتى وإن كان في النادر، ده في الادخار بس. ومنهم من ذاك الاقتياد فرضت أن المسألة كده مش ماشية، لأن لما يجي يقول المدخر المقتاد يفسد هذا الكلام عليهم في الصوم والبطل والكراس، مع أن هذه الأصناف يجري فيها بدعة عند المالكية، فلما يقول المدخر المقتاد حيفسد عليهم الصوم والبطل والكراس والفلفل والكزبرة بل والملح. هل هذه الأشياء يمكن أن توصف بأنها أقوات؟ ابن حزم قال هذه لا يمكن أن تكون أقواتا، لأن الرجل لو أكل نصف وزن أي صنف من هذه الأصناف، نصف وزن الذي يأكله من المقتات، افرض أنك أنت مثلا بتاكل راسلين عيش في الأكلة، تاكل واحد بياكل ثلاث رغيفة، ثلاث رغيفة يزن راسلين الخبز، مش ده قوت؟ ها؟ لو أنت أكلت طبق رز، هل لو جيت تاكل طبق فلفل أسود هتموت؟ ابن حزم يقول له ماذا؟ كيف يوصف بأنه قوت؟ ولو انه اكل نصف ما وزن ما ياكله من الخوخ في جلسه واحده، لو قلنا رجلا اكل رطل ملح او رطل فلفل فندري بضروره الحس انه سيموت، فكيف تكون هذه اقواتا؟ ففسدت عليهم في هذه الاصناف، مع انها اصناف يجري فيها في الربا. وفسدت عليهم ايضا في اللبن والبيض. ليه؟ احنا بنقول ان العلة ايه؟ الادخار والاختيار. هل اللبن والبيض مما يدخر؟ طيب ليس مما يدخر، ففسدت عليهم ايضا في اللبن والبيض وفي الحلبه الرطبه، وكل هذا مما يجري فيه عندهم الربا. فقال بعضهم كلام ده كله في مذهب المالكيه، فقال بعضهم ابدا، لقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على اعلى الاقوات وهو البر، وعلى ادون الاقوات وهو الملح، ليعلم أن ما بينهما حكمه كحكمهم. فبعض المالكية اعترضوا على الكلام ده، يعني الاعتراض نفسه داخل الايه المذهب. بعض المالكية اعترض على الكلام ده، قال كيف يقال إن الملح أدون الأقوات، ومعلوم أن الملح الحاجة إلى إصلاح الطعام بالملح ليست كالحاجة إلى إصلاحه بالفلفل وبالكزبرة وبغيرها من المواد التي تستخدم في هذا الامر، واضح؟ قال ابن حزم بل ان الطعام الذي لا يضاف اليه الملح لا ياكله الا المريض او الذي على شفا هلكه، فليس الملح ادون الاقوات، فندعوا الى قولهم الاخير وقالوا ايه ابدا، لقد نبه صلى الله عليه وسلم بالبر والشعير على الايه سائر الحبوب المدخره، ونبه بالتمر، يبقى اذا راحوا ايه مصدقينهم، ونبه بالتمر على جميع الحلاوات المدخره كالعسل والسكر والزبيب والتين، ونبه بالملح على جميع التوابل المدخره التي يصلح بها الطعام، ويذكر في ذلك الايه الفلفل بقى وما الى ذلك، فلفل والكزبره. ابن حزم يقول لهم طيب من ده في اشياء يصلح بها الطعام اكثر من هذا، كالقرفة وكالزعفران اللي اسمه الزعفران وما الى ذلك، وهذه لا يجري فيها الربا عندكم، مع انها مع أن إصلاحها للطعام أكثر من هذه الأشياء من الفلفل والكزبرة بلا شك. فتجد أن العلم لأن اغتياز قياس شبه، فتجد أن كل واحد حاول أن يأتي بمناسبة. أما الشافعي في مذهبه الجديد، فقد اعتمد أو استدل له أصحابه بما سمعت من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا الحديث أخرجه أحمد والإمام مسلم والبيهقي، لكن هذا الحديث فيه زيادة مهمة: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال معمر: وكان طعامنا يومئذ الشعير. يبقى لما يبقى الطعام هو الشعير، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، يبقى دي معناها ايه؟ الشعير بالشعير مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. شوف حديث ابي سعيد الخدري في الصحيح رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. يبقى صاعا من طعام هنا قصد بالطعام إيه؟ البرز، القمح. صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، فقصد هنا بالطعام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قصر به الإيه؟ البرز. وكأن بعض الرواة تصرفوا في ألفاظ بعض الأحاديث نظرا لشيوع مذهب من المذاهب مثلا يرحمك الله. طبعا هذه الأشياء لا يمكن أن تقال من قبيل الظن حين نتعرض بالنصوص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم نفعل كما يفعل المخاذيل. وإنما إذا ادعينا أن الراوي روى بالمعنى فلا بد أن نأتي بالدليل على ذلك، مش كده؟ وهنا يأتي الدليل الثاني الذي احتج به الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه البزار بسند صحيح عن محمد بن فضيل، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. خلي بالك من إيه، نذكر الإسناد هنا لمناسبة مش فزلكة. أو قال: حدثنا أخبرنا محمد بن إسحاق قال عن يزيد بن عبد الله بن قصي. خلي بالك، محمد بن إسحاق يزيد بن عبد الله بن قصي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلاهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، كلمة طعاما بقى مختلفا، فتبايعناه بيننا بزيادة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. واضح الكلام؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. يبقى شوف هنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن قصي بن عبد الله بن قصي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قالوهم لا، هذا الحديث رواه عن محمد بن إسحاق من هو أحفظ من محمد بن فضيل، فأخرجه ابن أبي شيبة. قال: أخبرنا ابن نمير، وهو عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، حتى إذا إسناد يبقى إذن عبد الله بن نمير في مقابل محمد بن ايه ابن فضيل، والاسناد مستحيل. الإسناد متحد. يزيد بن عبد الله بن قصي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما من التمر بعضه أفضل من بعض، فجعلنا نتزايد فيه، فنهانا صلى الله عليه وآله وسلم إلا كيلا بكيل. يبقى الطعام هنا طعام من إيه؟ من التمر، طعاما من التمر، واضح؟ يبقى قوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بزيادة، فنهانا صلى الله عليه وسلم أن نأخذه إلا كيلا بكيل. هذا الطعام ينبغي أن تزاد فيه إيه؟ لأن الحديث شيخ الإسلام هو نفس الإسناد، مع أن عبد الله بن نمير أحفظ من محمد بن إيه؟ ابن فضيل. وعند على كل حال حتى لو تساويا في الأحفظية فالمطلق لا سيما عند اتحاد المخرج المطلق يحمل على المقيد. يعني عندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أو بقبرين رجل يعذبان رجلين يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. من البول، كلمة البول هنا المعروفة بالألف واللام التي تفيد الجنس، فإيه؟ كل البول، سواء كانت أبوال ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه. لكن لما أثبت في رواية نفس الحديث ونفس القصة عند البخاري: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ده بيخليها يقول إن الرواية الأولى التي أطلقت الألف واللام فيها للعهد وليست من إيه؟ وليست من الجنس، من البول، أي البول فعلا. فيحمل المطلق على المقيد عند اتحاد المخرج، واخد بالك؟ طيب، احتجوا أيضا للشافعي رحمه الله بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا الحديث عند الإمام النسائي من طريق إبراهيم بن الحسن، من طريق إبراهيم بن الحسن، خلي بالك من الحديث بشوف عشان تشوف هم بيتتبعوا الأمور إزاي، من طريق إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: أخبرنا حجاج هو ابن محمد قال: قال ابن جريج. يبقى طلع هنا في ايه؟ حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج. يبقى هنا الحديث ظاهره الايه؟ الانقطاع، مش كده؟ لكن حتى مع وجود هذه العلة، قال ابن جريج: اخبرني ابو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا تباع الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. قال لك شايف هنا المعتبر ايه؟ الطعم اهو، الطعم. ما كل ده استدلال الشافعي في مذهبه ايه؟ الجديد. لا تباع الصبر، الصبر اللي هو ايه؟ كومة، كمية غير معلومة القدر. لا تباع الصبرة من الطعام، يعني ما تقولوش خد قومة القمح دي بقومة القمح اللي عندك ده، لا ننفعش. ولا تباع الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام، واضح؟ قال لهم: لا، ما انتم شاغلين بالكم، مش دم الحديث ده اخرجه من الامام النسائي احمد بن شعيب. قال النسائي: وحداد واخبرنا ابراهيم بن الحسن مره اخرى نفس الراوي، بس الروايه الاولانيه اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال اخبرنا حجاج بن محمد، وبعد كده ابن جريج ابو الزبير جابر، ها، في نفس الحديث برضو قال: واخبرنا به ابراهيم بن الحسن مره اخرى فقال: اخبرنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، برضه نفس الانقطاع موجود اهو، قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الصبرة من التمر. يبقى الطعام هنا المربي إيه؟ أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى من التمر. الحديث كده واضح؟ إذن هذا يدلك على أن الحسن ابن إبراهيم رحمه الله رواه مرة بالمعنى ثم أتى بما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد هذا الأمر، مع أن الحديث ظاهره الانقطاع. أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج، لم يقل بقى كما قال حجاج بن محمد قال ابن جريج، قال أخبرني ابن جريج أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع أبا الزبير رحمه الله يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هل يوجد الشافعي رضي الله عنه حجة في هذه الأحاديث؟ إلا كم حديث؟ ثلاث. الحديث الأول حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، ازياد ايه؟ وكان طعامنا يومئذ الشعير. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قسم فينا النبي قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما مختلفا فتبايعناه بيننا بزيادة فنهانا أن نأخذه إلا كيلا بكيل. هنقول من الحديث ده رواه من هو أحفظ من محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن نمير قسم فينا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من التمر بعضه أفضل من بعض فجعلنا نتجايد فيه فنهانا صلى الله عليه وسلم إلا كيلا بكيل. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. تحط هنا كل ده إيه؟ الصبرة من التمر بدل كلمة الطعام كلمة إيه؟ التمر. وهذه موجودة عند النساء نفسه والمحدث واحد وهو الحسن بن إبراهيم، فمرة قال الصبرة من الطعام ومرة قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلها بالكيل المسمى من التمر. يؤيده ما أخرجه مسلم من هذا الحديث ظاهره الانقطاع في طريقيه، يؤيده ما أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أبي الزبير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلتها بالكيل المسمى من التمر. واضح كده؟ يبقى احنا بس عايزين ايه اللي بيحتاج بدليل نبين ان المساله في هذا الباب ليست مساله ايه ادله وانما هو قياس الشبه وقد عرفت ما فيه. اما ابو حنيفه رحمه الله فله حجج اربع رحمه الله عليه سنذكرها ان شاء الله في المره القادمه، لكن انا ارجو ان اخواننا يكونوا فاهمين احنا حبينا نقول ايه. فاهم؟ اللي فاهم يطلع ايده. طيب اللي فاهم، اللي فاهم يطلع ايده.
يا خبر ابيض.
يعني عايز اقول لكم على حاجه، ساعه ما جينا على بيع الثمار قبل بدو صلاحها اضطررت الى كلفتها، كان فيها تفاصيل كثيره لكن ايه اضطررت الى كلفه هذه المساله. اما في الربا فلا استطيع ان افعل هذا، وفي الحقيقه كان من يعني من العوامل اللي كانت مخلياني مش يعني اود ان اعتذر عن الدرس هذه الليله، لكن ما فيش حل، لازم نديها وخلاص، ان المساله ممكن تبقى صعبه الايه السهل. لكن على كل حال من استمرار الكلام في هذا الموضوع ان شاء الله في المرتين القادمتين. احنا هنحتاج معانا مرتين كمان ونخلص كده ابواب الايه الربا وندخل على الصرف اللي هو بيع الدراهم بالدنانير وما الى ذلك، ثم بعد ذلك نستكمل الشروط التي تؤول الى الايه الى الربا او الغرر او الى مجموعهما من شتى البيوع التي تندرج تحت هذا الايه الباب. نعم انت انا كالي بل الكتاب ابن رشد، لان انا المفروض ان احنا بنشرح بدايه المجتهد، فبعد الكلام ابن رشد بكله، ودي حاجه بتصد الانسان بالملل الشديد، وبعدين تقعد تنقل كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، بتبقى اعمل فيها ايه؟ طيب المحاضرات كلها موجوده، ما فيش عندي حل للمساله دي. انت ممكن انك انت تستعير الشريط من اي حد بقى تسمعه، اعتقد ان الشريط ممكن مش هتلاقي الكلام بالطريقه اللي انا قلتها دي، مش مكتوب في المذكره بنفس الترتيب ده، لكن هتلاقي كل كلمه قلتها موجوده هنا. نعم. مش الراجح يا راجل، حرام عليك. اقول لك على مفتاح الباب ده من الاول خالص، ان الراجح في هذه المساله ان الربا يجري في الاصناف السته فقط. وقلت ليه الكلام ده؟ قلت لان ده قياس شبه، فاختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا حتى في داخل المذاهب نفسها، وعسى بين لك ايه المساله، وكل واحد يوصل عله الاخر، وبالتالي تجد ان الحديد بالحديد يجري فيه الصفاء يجري فيه الربا عند من؟ الحديد بالحديد مين اللي قال؟ عند ابي حنيفه رحمه الله وعند محمد بن سيرين رحمه الله، مش كده؟ لكن هل يجري الربا في الحديد بالحديد على مذهب مالك؟ على مذهب الشافعي سياتي قوله الجديد او القديم؟ على مذهب ابن حزم؟ على مذهب ربيع بن ابي عبد الرحمن؟ طب ربيع قال ايه؟ اما قالت سته فقط. مين؟ حد يقول؟ طاووس وقتاده وعثمان البكري واهل الظاهر، داود الظاهري وابن حزم وسائر اهل الظاهر. دلوقتي لما نيجي للصرف اسالني السؤال ده. هذا استغفر الله بينكم يا اخوانا، احنا هنروح نعود الشيخ نشأت، فمن فضلكم لان الواحد ما عندوش وقت يتنفس فيه والله، فخلونا نروح نعود الراجل فتوش علينا الفرصه دي.